بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول أخونا السائل: هل الحلة المقصود فيها الرداء والإزار نفس الإحرام أو القميص والإزار؟ الحلة هي الرداء والإزار، والقميص سيأتي حكمه باب استحباب القميص بعد هذا الباب، ولا تسمى حلة إلا إذا كانت رداء وإزارا. قال: إذا سألني أحد عن مسألة شرعية وأسمعت أحد العلماء المعروفين تسجيلا عنه عن طريق الهاتف، فما حكمه؟ هذا إنما وسيلة لإيصال الخير للغير، أن تعطيه كتابا لأحد العلماء أو تسمعه كلاما لأحد العلماء أفتى في هذه المسألة، هذا الذي ينبغي أن يعمله من لم يكن أهلا للفتوى، لا يتجرأ، إنما يدل الناس إن كان يعرف على أهل العلم الثقات المعروفين. يقول: ما حكم استعمال الذهب في الأسنان؟ الذهب في الأسنان العلماء يجوزونه للحاجة، والآن هذه الحاجة قد سقطت، إلا في بعض البلدان قد يكون يستعمل غير الذهب الآن وهو أنفع للأسنان ولا ينتن معها، فالعلة التي أجيز لها الذهب في الأسنان في هذا العصر في زماننا استغني عنها بشيء أفضل منها. يقول: حكم لبس ثياب حمراء للرجال والنساء والأطفال، وأرجو التفصيل فيه، هذا الدرس الماضي كان. وعلى كل الخلاف، حصل في الأحمر الخالص أم حتى فيما خالطه لون آخر؟ هذا السؤال آخر. أجمع العلماء على أن ما خلط بحمرار، يعني الأحمر المخلوط بغيره، يجوز استعماله، إنما الخلاف في الأحمر الخالص، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من حرمه ومنهم من أجازه وهم الأكثر، ومنهم من أجازه في الخلوة والمهنة ومنعه عند الناس، يعني كرهه عند الناس، ومنهم من كره المشبع بالحمرة وجوز غيره. هذه خلاصة الأقوال. قلنا: مذهب الجمهور الجواز، مذهب الجمهور الجواز، ولكن ستأتينا قاعدة في اللباس. الناس في هذا الزمان يلبسون الأحمر ليس في الثياب هذه الأحمر الخالص، إنما قد يلبسون في لباس الرياضة ونحو ذلك. هل معنى أنه لا يشرب منها في الجنة أنه لا يدخل الجنة؟ يعني من شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لا يشرب منها في الآخرة؟ هذا منهم من حمله على من يستحل ذلك، أي يستحل الشرب في آنية الذهب والفضة وهو عالم بالحكم، هذا عندهم يكفر فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار. ومنهم من يقول: هذا إنما هو وعيد يترك على حاله، وقد يحرم الإنسان ولو دخل الجنة من بعض النعيم لفعل اقترفه، والله تعالى أعلى وأعلم. وقفنا على حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء ك كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. العنزة بفتح النون نحو العكازة، عصا في آخرها حديدة يغرزها الإنسان أمامه ليصلي إليها متخذها سترة. هذا الحديث بهذا اللفظ هو عند مسلم، وتكملته فيه: ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وفي رواية عن عون ابن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدب: ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتذرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. هذا عند مسلم أيضا. وفي رواية عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. رواه مسلم. وفي لفظ البخاري: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. قوله في هذا الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، هذا كان في حجة الوداع وهو بالأبطح. قال النووي رحمه الله: الأبطح هو بطحاء مكة، وهو متصل بالمحصب. وقال: والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد. وقال ابن عبد البر: وهذه البطحة المذكورة في هذا الحديث هي المعروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالمعرس. وقال ابن بطال: وهذه البطحة هي المعرس، والأبطح والبطحاء من بطح واتسع من بطن الوادي. وقال يقوث الحموي في معجمه: حده من الحجون ذاهبا إلى منى. الأبطح أقرب، هو خارج مكة أقرب إلى منى من مكة. وإذا أطلقت مكة في الأحاديث المراد بها المكان الذي فيه البيت. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم نزول الأبطح. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. رواه مسلم. وعن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة. رواه مسلم. والتحصيب نزول الأبطح، وأكثر ما يطلق بعد النفر من منى، أي بعد الانتهاء من رمي الجمرة في آخر أيام التشريق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال ابن بطال: وكان أبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح، وهو مستحب عند العلماء، إلا أنه عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين، وكلهم مجمعون أنه ليس من مناسك الحج. وقال ابن عبد البار هذا عند مالك وجماعة من أهل العلم مستحب، إلا أنه عند مالك والحجازيين أوكد منه عند الكوفيين، والكل يجمع على أنه ليس من مناسك الحج، وأنه ليس على تاركه فدية ولا دم. وقال ابن حجر فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك. يعني نفي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما يحمل على أنه ليس من المناسك ولا تعلق له بما يلزم من تركه فدية ونحو ذلك. ومن قال إنه سنة أخذ بعموم التأسي بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أنه يلزم بذلك. ومن المعلوم كما يقرره العلماء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في حجه أنه خرج في 25 من ذي القعدة يوم السبت من المدينة، ونزل في ذي الحليفة وبات بها، وفي اليوم 26 بعد أن صلى الظهر ركب ناقته وأحرم وسار إلى مكة، ولما وصل البيت طاف طواف القدوم عليه الصلاة والسلام وسعى سعي الحج والعمرة لأنه كان قارنا، وبقي على إحرامه لأنه كان قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يحلوا، ثم خرج ظاهر مكة ونزل الأبطح، فكان قدومه يوم الأحد 4 من شهر ذي الحجة، وبقي هناك يصلي 2 ولم ينزل إلى المسجد الحرام لا لطواف ولا لصلاة، ولكنه نزل بالأبطح ولم ينزل في مكة من أجل أن يخليها لمن احتاج إليها. فحرص كثير من الحجاج ينزلون في العزيزية وغيرها على الذهاب كل يوم إلى الحرم والصلاة فيه، هذا يشكرون على حرصهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينزل، إنما ترك مكة لمن يأتيها ممن يريد الطواف والسعي، ولم يزحم الناس في ذلك. ومكة كلها حرم، والصلاة في حدود الحرم مضاعفة كالمسجد الحرام على القول الراجح من أقوال العلماء. قوله في قبة له حمراء من أدم، أي خيمة من جلد. قال فخرج بلال بوضوئه، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، يعني خرج بلال بالماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل، أي حال الصحابة مع هذا الماء الذي خرج به بلال بعد وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ناضح ونائل، النائل الآخذ والناضح المتمسح بالماء، كما وضحته الرواية الأخرى ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. وكانوا آلاف مؤلفة رضي الله عنه وأرضاه. قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه وعليه حلة حمراء، تقدم الاستدلال بها على جواز لبس الأحمر وتفصيل ذلك. كأني أنظر إلى بياض ساقيه، في الرواية الأخرى وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. قال النووي رحمه الله وفيه رفع الثوب عن الكعبين، وفيه رفع الثوب عن الكعبين بحيث يبدو جزء من الساق كأني أنظر إلى بياض ساقيه. وقال ابن حجر فيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر وجواز النظر إلى الساق، وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة، وجواز لبس الثوب الأحمر. قال فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا، فبلال أذن وأقام الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال اختلف العلماء في الأذان والإقامة في السفر، فاستحب طائفة أن يؤذن المسافر ويقيم لكل صلاة. قال روي ذلك عن سلمان وعبد الله بن عمرو وعن سعيد بن المسيب، وهذا قول الكوفيين أي الأحناف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، يعني جماهير العلماء. وقال طائفة هو بالخيار، إن شاء أذن وإن شاء قام. روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وهو قول عروة والثوري والنخعي. وقال طائفة يجزئه إقامة، روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم. وكان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلا الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم. قال وفي المختصر عن مالك ولا أذان على مسافر، وإنما الأذان على من يجتمع إليه لأذانه، يعني من يدعو غيره للأذان يؤذن وإلا فلا. وقال عطاء إن كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة. وقال مجاهد إذا نسي الإقامة في سفر أعاد. ومذهب الجمهور هو مشروعية الأذان والإقامة لكل صلاة، وهذا الراجح على القول إما بالوجوب أو بالسنية. وقد جاء الأمر بالأذان والإقامة ولو كان الإنسان وحده، وجاء في ذلك أجر عظيم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. وهذا يحتاجه من يذهب إلى البراري عنده بهائم ويذهب لا يوجد قبله مسجد، هو وأولاده أو هو صاحبه أو هو لوحده. قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. يعني كلما رفعت صوتك زاد الشهداء لك يوم القيامة. وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل. من معه؟ ها؟ الغنم فقط. يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وقوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. قال فجعلت أتتبع فاه. من يتتبع فاه؟ نعم، ها، من هو؟ أبو جحيفة يتبع فم من؟ فم بلال. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. قال القرطبي حجة على جواز استدارة المؤذن للإسماع، يعني يلتفت، كما هو مذهب مالك، غير أن الشافعي رحمه الله يمنع من الاستدارة بجميع جسده، واختار ملازمة المؤذن القبلة، فإن استدار فبوجهه كما جاء في ظاهر هذا الحديث. يعني مالك ماذا يقول؟ يلتفت بجسمه كله عند الحيعلتين، والشافعي يقول يلتفت بوجهه فقط. يقول النووي كما جاء في ظاهر هذا الحديث، قال أتتبع فاه ها هنا وها هنا، ولم يذكر التفات الجسد واستدارته، إنما يتحرك فاه، وهذا يكون بتحرك الرأس فقط. وقال ابن حجر وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان، يعني متى يلتفت في الأذان، وأن محله عند الحيعلتين. قال وبوب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. يقول ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله، قال وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه، ثم ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ، فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأصح أن الالتفات يكون بالوجه فقط. أما حديث الترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، قال ابن حجر قوله ويدور مدرج في رواية سفيان عن عون، وذكر أن قيس بن الربيع رواه عن عون فقال في حديثه ولم يستدر، يعني في الرواية الأخرى يدور وهنا قال لم يستدر. قال ابن حجر ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عني استدارة الرأس، ومن نفاها عني استدارة الجسد كله، ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله، وهذا مذهب من؟ مذهب مالك. وقال ابن حجر وفي المغني عن أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. يقول وفي المغني عن أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كنت تؤذن في داخل المسجد كما يفعل الناس اليوم أمام مكبر الصوت، هل يشرع لك أن تلتفت أم لا؟ هنا يأتي قول الإمام أحمد، يقول لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين، لأن الاستدارة فيها معنيين، التفات أولا إسماع الجهتين، لأنه في كل أذانه تلقاء وجه جهة القبلة، ولكن إذا التفت في الحيعلتين على اليمين وعلى الشمال أسمع الجهتين حي على الصلاة حي على الفلاح. وأيضا فيه إلماحة أخرى، وهي أن من يراه من بعيد ولا يسمع صوته ويرى التفاته على هيئة معينة يعرف أنه يؤذن، خاصة من كان لا يسمع أصلا. قال وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل عن سفيان أخرجه أبو عوان وله شواهد ذكرتها في تعليق التعليق، من أصحها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. يعني أخبره ثم وضع إصبعيه في أذنه في أذنيه ثم أذن. يقول قال العلماء في ذلك فائدتان يعني في وضع الإصبع، إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته، وفي حديث ضعيف، والثاني أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن. قال الترمذي يقول ابن حجر استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، قال واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا. والمراد بإدخال إصبع إنما إدخال الأنملة كما هو معروف معلوم. طيب هل يقول حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال، أو يقول حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال ثم حي على الصلاة على اليمين وهكذا ثم حي على الفلاح على الشمال؟ ظهر الحديث ماذا فيه؟ قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، أي حي على الصلاة حي على الفلاح تقال يمينا وتقال شمالا. يعني كم مرة يلتفت؟ 4 مرات. الشيخ عثيمين رحمه الله يقول واختلف العلماء هل يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليسار ثم حي على الفلاح على اليمين ثم حي على الفلاح على اليسار، أم يجعل حي على الصلاة كلها على اليمين وحي على الفلاح كلها على اليسار، والأمر في هذا واسع، فإن فعل هذا أو هذا فكله على خير ولا بأس به، وظاهر الحديث كما تقدم. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى. هذا فيه مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة، وهي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، إذ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صريح أنه صلى إلى غير سترة في كل حياته، وقال بعض العلماء بوجوبها، وسيأتي تفصيلها وأحكامها. قال يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، يمر بين يديه، أين يمر الكلب؟ ها؟ أي يمر من بعد السترة. ما الدليل؟ الرواية الأخرى فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وفي الرواية الأخرى وكان يمر من ورائها المرأة والحمار، وفي لفظ البخاري ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. قال ثم صلى العصر ركعتين. وفي الرواية الأخرى فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين وكان نازلا، فما حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر النازل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. منهم من قال لا يجوز للمسافر النازل أن يجمع بين الصلاتين، إنما الجمع يكون إذا كان ماشيا، لحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع إذا جد به السير، فمفهومه أنه إذا لم يكن قد جد به السير فإنه لا يجمع. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع وهو نازل في أيام منى في الحج، بل كان يصلي كل صلاة لوقتها. وقال آخرون يجوز الجمع للمسافر ولو كان نازلا في مكانه، لأن السفر عذر، واحتج هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تبوك وهو نازل، وجمع في حديث أبي جحيفة أيضا في الحج، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله لكننا مع ذلك لا نحبذ للنازل المسافر أن يجمع إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون الماء قليلا ولا يتمكن من أن يتوضأ مرتين، أو يكون الجو باردا لا يتمكن من الوضوء مرتين إلا بمشقة، أو يكون على تعب فينام ويجمع من أجل أن يطول نومه وما أشبه ذلك، وإلا فالأفضل أن لا يجمع. يعني أنت قادم تعمل هنا ثم خرجت مثلا لبلدك في الدولة مسافة سفر وستدرك الصلاة قبل العصر، هل يجوز لك أن تجمع أو لا؟ لا شك أنه إذا كنت في الطريق وتمشي يجوز لك الجمع، ولكن ما هو الأفضل؟ أن تؤخر، قد يحدث لك زحام في الشارع وقد تستيقن أنه لن يحدث لك شيء ولكنك متعب تحتاج إلى الجمع، يجوز ذلك، يجوز لك ذلك. فإذا احتجت للجمع وأنت نازل جاز، وإلا فالأولى تركه. قال: ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، أي قصر الصلاة من حين خروجه من المدينة وطيلة مكثه بمكة إلى أن رجع إلى المدينة. أن بعض الناس يذهب يحج فبعد 4 أيام يبدأ يصلي صلاة تامة، والنبي لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، إنما بقي يقصر، دخل في الرابع وخرج في اليوم، متى خرج؟ متى خرج النبي من مكة عليه الصلاة والسلام؟ أي يوم؟ ها؟ يوم 14، نزل الأبطح فنام، ثم قبل الفجر ذهب إلى مكة فطاف، ثم أقيمت الصلاة فصلاها، ثم خرج متوجها إلى المدينة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال: وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه لبس الأخضر من الثياب، فيه لبس الأخضر من الثياب، وقوله عليه ثوبان أخضران، في الحقيقة هذا اللفظ الذي استدل به الإمام رحمه الله هذا لفظ أحمد والنسائي، وأما لفظ أبي داود والترمذي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. والثوب يختلف عن البرد، قال ابن القيم: والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وأما الثوب فلا يلزم ذلك. وقد تكاثرت الأحاديث في لبس الأخضر من الألوان، وهو مستحب عند الأحناف. الأحناف عند الجمهور قلنا ما الذي مستحب من الألوان؟ الأبيض بالاتفاق، وبقية الألوان عندهم جائزة. الأحناف استحبوا مع الأبيض الأخضر والأسود، فجعلوه من باب الاستحباب. والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة على وزن عنبة. قال ابن حجر: قال الجوهري: الحبرة بوزن عنبة برد يمان. وقال الهروي: موشية مخططة. وقال الداودي: لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة، كذا قال. وقال ابن بطال: هي من برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. وقال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أبو داود. يعني ثوب الإحرام الرداء كان بردا أخضر، ثوب مخطط في خضرة، والاطباع معروف أن يدخل الرداء من تحت كتفه ثم يرده الأيمن، ثم يرده على طرفيه على كتفه الأيسر، وهذا سنة في طواف القدوم وطواف العمرة ولا يشرع في غيرهما. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخضرة، أو قال كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة، رواه البزار والسلسلة الصحيحة. وقد قال الله عز وجل في ثياب أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. والسندس ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ. ويقول العلماء هو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. قال في تحفة الأحوذي قال القارئ ويحتمل أنهما كانا مخطوطين بخطوط خضر كما ورد في بعض الروايات بردان بدل ثوبان، والغالب أن البرود ذوات الخطوط. يقول قلت يرد عليه هذا الاحتمال بعيد لا دليل عليه، والظاهر أنهما كانا أخضرين بحتين. وعن جابر رضي الله عنه كم بقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. هذا الحديث فيه لبس السواد، فيه جواز لبس السواد. قال النووي رحمه الله فيه جواز لباس الثياب السود، وفي الرواية الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء، فيه جواز لباس الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه. يعني رواية أخرى قال وفي رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، ففيه جواز لباس الأسود في الخطبة ولكن الأبيض أفضل منه كما تقدم. أما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز، ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا. وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز والله أعلم. وقال ابن القيم ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة يعني الأسود، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة السوداء، قال دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. العمامة مما اشتهر بلبسها العرب، وهي من الأمر القديم الذي تعارفوا عليه، ولها عند العرب مكانة كبيرة، وهي ترمز إلى الشرف والمنزلة عندهم. وقد داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبس العمامة، والسنة في العمامة، والعمامة كل ما عم الرأس وكور عليه، والسنة فيها أن تكون على قدر الحاجة لفتين أو ثلاثا، فتقي الرأس مما يؤذيه من حر وبرد، ولا يتأذى بها بحيث تكون ثقيلة. ويشرع فيها التحنيك، بحيث إحدى ذوائبها تلف من تحت الحنك والأخرى تسدل من الخلف، والتحنيك يدفع عن العنق الحر والبرد، وهو أثبت العمامة لا سيما للراكب كما قرره ابن مفلح في الآداب الشرعية. ولكن أيها الأفاضل، قاعدة اللباس ما قاله ابن مفلح في الآداب، والمرجع في اللباس إلى حكم عرف البلد، والمرجع في اللباس إلى حكم عرف البلد. ثم ذكر عن ابن عبد البر قال: كان يقال: كل من الطعام ما اشتهيت، والبس من اللباس ما اشتهاه الناس. وذكر أن رجلا قال لإبراهيم النخعي: ما ألبس من الثياب؟ قال: ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السفهاء. وقال ابن بطال: فالذي ينبغي للرجل أن يتزيى في كل زمان بزي أهله ما لم يكن إثما، لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة. يعني كل لباس يشهرك عند الناس ويشار إليك به، مثلا يقال صاحب العمامة السوداء، صاحب العمامة الخضراء، كل لباس يشهرك عند الناس ويشار إليك به هذا شهرة. ولذلك رأى الإمام أحمد رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا، وهذا من حيث الأصل ليس فيه بأس، فقال: ضع هذا والبس لباس أهل بلد، والبس لباس أهل بلدك. وقال: ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك. وروى عبد الرزاق عن معمر أن أيوب السختياني إمام من أئمة الدين الكبار من أئمة التابعين اصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على وصف نعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال: لم أرى الناس يلبسونهما. فاللباس يراعى فيه عرف الناس، فأهل البلد كيف يلبسون، عندنا في البلد كيف يعتمون، إما بالغترة يسدلونها ويلبسون العقال عليها، أو يلفونها على رأسهم. إذا جئت بثوب لا يعرف أهل البلد هذا مذموم. لذلك من السنة إذا كنت ببلد أن تلبس لباسهم ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. فاللباس يقيد بعرف الناس. فالعمامة كانت موجودة في زمن الجاهلية، والعرب منذ قديم الزمان يعتنون بها ويتزينون بها، بل يرون فيها الشرف ورمزا له، فإذا وضعت عمامة أحد عندهم أنه مهان، وإذا غضب أو وهين أو أراد أمرا كبيرا وضع عمامته. وكان السيد إذا جاءت الحروب خلع عمامته ثم جعلها لواء يلتف حولها أهل قومه، هذه كانت عندهم، فيرجع في كل بلد لعرفهم. ولو قال هذه سنة تأتي تلف على رأسك عمامة تقول هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام طبقوها، ليست هذه سنة إذا لم يكن هذا الأمر معمولا به في بلدك مشهورا به أهل بلدتك. والله تعالى أعلى وأعلم، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.